بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند باب المسح على الخفين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. يجوز بشروط سبعة: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، وإمكان المشي بهما عرفا، وثبوتهما بنفسهما، وإباحتهما، وطهارة عينهما، وعدم وصفهما البشرة.
نعم. المسح على الخفين ذكره المؤلف بعد الوضوء لأنه يمكن أن يحل محل غسل الرجلين إذا توفرت الشروط، فيشرع المسح على الخفين بدلاً عن غسل الرجلين. والمسح على الخفين اتفق عليه علماء أهل السنة، وخالف في ذلك بعض الفرق كالشيعة، حيث أنهم لا يرون المسح على الخفين واستبدلوه بالمسح على القدمين، على الرجلين نفسها. ووردت فيه أحاديث متواترة، ذكروا أن فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأحاديث التي يكثر الاستدلال بها الفقهاء حديث جرير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة. حديث متفق عليه، أي نزول المائدة ورد فيها غسل الرجلين، وهنا ورد مسح الخفين بشروط محددة. ثم قال المؤلف: يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. يعني يجوز المسح على الخفين بشروط سبعة، أولها أن يلبسهما على بعد كمال الطهارة، يعني يلبسهما وهو قد انتهى من الوضوء. ويدل على هذا حديث المغيرة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. كان الصحابة رضي الله عنهم يحبون أن يخدموا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: فأهويت لأنزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للمغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما عليه الصلاة والسلام، والحديث أيضا متفق عليه. إذن هذا هو الشرط الأول، أنه لابد أن يكون لبس الخفين وهو على وضوء، هو على طهارة. والخفان مثنى خف، يعني حتى نبين معنى الخف وما يعني يندرج تحته أيضا، أن الخفان مثنى خف وهو ما يلبس على الرجل من جلود ونحوها أيضا، وأما ما يلبس عليها من قماش ونحوه فهذا يسمى جورب، هذا يسمى جورب. فهذه هي يعني الخفاف، وهذه هي الجوارب. فأيضا المسح على الجوارب تأخذ حكم المسح على الخفين. الشرط الثاني قال: وستروهما لمحل الفرض ولو بربطهما. ستروهما لمحل الفرض، ومحل الفرض هو محل يعني غسل الرجلين، أي إلى القدم إلى الكعبين، لا بد أن تستر الكعبين. إذا كانت أسفل من الكعبين فلا يصح ذلك. لماذا؟ لأنها هي بدل عن غسل الرجلين، فهي بدل عن الغسل، والغسل يغسل إلى يعني الكعبين، فلا بد أن حتى يعني يجوز المسح على الخفين لا بد أن يغطي القدم كاملة بما في ذلك الكعبين. فإذا يعني ظهر أو كان يعني أسفل من الكعبين فإنه لا يصح المسح عليه. ثم قال ولكن هنا مسألة في هذه في هذا الشرط، لو كان ستر إلى الكعبين ولكن وجدت خروق في الخف أو في الجورب تشققات، هل يمسح عليه وهو يعني بهذه الحالة؟ هناك يعني من يقول من أهل العلم، وهنا أيضا المذهب على هذا، أنه لا يصح لو فيه شق في الجورب أو في الخف لا يصح المسح عليه. وهناك يعني قول آخر في المسألة أنه يصح خاصة إذا كانت يعني الشقوق يسيرة، أما إذا كان الشق يعني أكثر من النصف ففي الحقيقة يعني هذا لا يعتبر ساتر للقدمين أو للقدم. ثم قال وإمكان المشي بهما عرفا، الشرط الثالث أن يمكن المشي بهما عرفا، لأن يعني يقصد، وهذا الشرط طبعا عند المذاهب الأربعة أنه يمكن أن يمشي به، يعني ممكن يكون أحيانا غير مربوط غير يعني مثبت فيكون موضوع هكذا. والسبب في اشتراط هذا الشرط عند الجمهور أنهم قالوا يعني هذا لا يعتبر خف ولا يعني توجد مشقة، لأن السبب جواز المسح على الخفين وجود المشقة، قالوا هنا لا توجد مشقة في هذا. وذهب بعض يعني العلماء إلى عدم الاشتراط لعدم وجود دليل على ذلك، فقالوا يعني لو أنه جالس ما في بأس أنه يكون غير يعني مثبت لكنه يغطي طبعا القدمين، أما إذا أراد أن يمشي فلا بد أنه يثبته بشيء. ويعني هذا وجه في مذهب الشافعية اختاره بعض المحققين من أهل العلم. ثم قال وثبوتهما بنفسهما، أي لا بد أن يثبت بنفسه، أو مثلا يثبت مثلا بنعليه لكي يمسح عليه، لا بد أن يكون ثابت بنفسه. فلو فرض أن رجلا رجله صغيرة ولبس خفا واسعا لكنه ربطه على رجله بحيث لا يسقط مع المشي، قالوا فلا يصح المسح عليه، وهذا مذهب الجمهور. يعني قالوا لو كان مثلا الخفه يسير الرجل يسير ولبس خفا واسعا فهنا ما ثبتت بنفسها، ثم هو ثبته بشيء اخر، قالوا ان هذا يشترط. وهناك قول عند بعض المالكيه ووجه عند الشافعيه ورجحه ابن تيميه الى انه لا يشترط ثبوت الخف بنفسه على القدم فيصح المسح عليه لعدم وجود دليل على هذا الشرط. قال وإباحتهما، يعني أن تكون مباحة غير مغصوبة، يعني أن تكون مثلا الخفين أن يكون الخفان غير مغصوبين مباحين، حتى وهذا يعني مثل ما ذكرنا في الماء المغصوب، طهارة بالماء المغصوب، كذلك هنا. ويعني نحن نقول مثل ما قلنا هناك أن الجهة منفكة، نعم هو يأثم بلبسه خف مثلا مسروق أو مغصوب، ولكن لو مسح عليه طهارته تصح. قال وطهارة عينهما، يعني طهارة الخفين أو الجوربين، طهارة، فيشترط أن يكون الخف طاهر العين وأن لا يكون نجسا. والنجاسة نوعان، نجاسة عينية مثل أن يكون الخف مصنوع مثلا من جلد الخنزير أو جلد الحمار مثلا، فهذا لا يجوز المسح عليه. وهناك نجاسة حكمية، أن يكون مثلا من مصنوع من جلد بعير مذكى ولكن أصابته نجاسة، هذه نجاسة حكمية يعني ممكن أن تزول، ف فهذا يجوز المسح عليه ولكن لا يصلي به حتى يطهر النجاسة. يجوز المسح عليه ولكن لا يصلي به حتى يطهر النجاسة التي فيه، لأن من شروط صحة الصلاة إزالة النجاسة. نعم.
قال: فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم. ويجب مسح أكثر أعلى الخف، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن.
قال: فيمسح المقيم والعاصي بسفره، لأن سفر قالوا فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة. المقيم مدته يوم وليلة، وكذلك العاصي بسفره. ما يأخذ عند الفقهاء أنه ما يترخص بأحكام السفر، لأنه نوى بسفره المعصية ابتداء، يعني نوى بسفره المعصية. وإن كان يعني هناك قول آخر أنه أيضا نقدر نقول الجهة منفكة كذلك، فهو يترخص ولكن يأثم بسفره هذا، وهذا اختار الشيخ ابن عثيمين. قال: فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، يعني بداية المدة تبدأ من أول حدث بعد المسح، عفوا هنا قالوا من الحدث بعد اللبس، من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. إذن نحن الآن عرفنا أن المدة بالنسبة للمقيم والعاصي بالسفر على المذهب يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. لكن متى تبدأ المدة؟ هنا قال من الحدث بعد اللبس، يعني تبدأ من يوم أول ما يحدث. وهناك قول آخر أنه يبدأ من أول مسح بعد الحدث، يعني أول طهارة يتطهر بها بعد الحدث فيمسح الخفين يبدأ. لماذا؟ استدلوا لأن الحديث علقت على المسح، الحديث علقت على المسح. مثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. كذلك أيضا في الحديث الآخر يمسح المقيم يوما وليلة، وكذلك المسافر ثلاثة أيام بلياليهن. فقالوا الأمر معلق دائما بالمسح، فمعناته أنه يبدأ من أول مسح بعد الحدث. قال: فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح مقيم. نصور هذه المسائل. قال: فلو مسح في السفر ثم أقام، يعني إنسان كان مسافر وبدأ بالمسح، نفترض أن قبل أن يصل بيومين بدأ المسح، فلما وصل، إذا وصل إلى بلده يعتبر مسح مقيم. إذا كان استوفى اليوم خلاص، معناته لابد أنه إذا انتقض وضوءه أنه يغسل الرجلين حتى لو كان قبل ذلك بيوم. الشاهد أنه إذا استنفذ يوم كامل فإنه خلاص ينتهي، أول ما ينتقض وضوءه لابد أن يغسل الرجلين. لكن لو ما استنفذ، لو افترضنا أنه في نفس اليوم كان هو مسافر الفجر مثلا مسح على الخفين، وصل إلى بلده الظهر نفترض، نقول يكمل اليوم إلى قبل يعني إلى الفجر. المثال في الصورة الثانية: أو في الحضر ثم سافر، يعني لو كان مسافر في الحضر، عفوا كان في الحضر أمسح في الحضر ثم سافر، فإنه قالوا يزد أيضا على مسح مقيم. يعني لو نضرب أيضا مثال، لو مسح مثلا من صلاة الظهر وسافر، بدأ سفره من العصر، خرج من البنيان العصر، قالوا خلاص له إلى الظهر اليوم الثاني، يوم فقط. هذا يعني هو المذهب. وهناك قول آخر أنه يكمل مسح مسافر، يعني إذا بدأ المسح وهو مقيم ثم سافر في أثناء اليوم فإنه يكمل مسح مسافر، وهذا اختاره الشيخ ابن عثيمين. الصورة الثالثة، شك في ابتداء المسح. إذا شك في ابتداء المسح فإنه لا يزد على مسح مقيم، لأن أصبح عنده شك واليقين لا يزول بالشك. فيعني هو عنده اليقين أنه مثلا مسح يوم، هذا هو اليقين، الزيادة عليه هذه فيها شك فتترك. وقال ويجب مسح أكثر أعلى الخف. نعم، المسح يكون على أعلى الخف، أعلى الخف، فيبدأ من بداية القدم من ناحية الأصابع إلى أن يصل إلى بداية الساق، يمسح الأغلب، يعني لا يلزم أن يستوعب الجميع، الأكثر، أكثر أعلى الخف، ولا يمسح الأسفل، ولا يمسح أسفل الخف، فيضع يده على المقدمة ثم يمسح إلى بداية الساق، ولا يجزئ مسح أسفله والعقب وعقبه، ولا يسن أصلا، يعني أيضا لا يسن، ولا لو أنه فقط اكتفى بمسح الأسفل ما يصح، لكن لو مسح الأسفل والأعلى والأسفل صح، مع أنه يعني ارتكب بدعة لأنها لا تسن. وذلك لأثر علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، رواه أبو داود وصححه الألباني. قال ومتى، نعم
شيخ صحيح، طوفنا الشرط السابع، نعم، عدم وصفه ماء البشرة.
الشرط السابع ما ذكرناه؟
لا،
أي اللي هو نعم، وعدم وصفه ماء للبشرة، جزاك الله خير، وعدم وصفه ماء للبشرة، يعني أن يكون الخف ثخين بحيث لا يصف البشرة. معنى هذا يعني اليوم ما يسمى عندنا ببعض الجوارب الشفافة، هل يعني يصح المسح بها؟ بناء على هذا الشرط لا يصح. وهناك يعني قول آخر أنه يعني أن هذا تابع لقضية الخف المخرق أو الذي فيه شقوق، فقالوا أنه أيضا حتى الشفاف طالما أنه يغطي بشكل عام فإنه يصح أن يمسح عليه، لأنه ما جاء في يعني دليل على أن يكون ثخينا، أنه لا يكون شفافا، لا يصف البشرة، ما في دليل على هذا الأمر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء؟
إنه يبطل الوضوء، بمعنى أن مسح الخفين فقط يستعمل في الطهارة الصغرى في الوضوء، ولا يستعمل في الطهارة الكبرى اللي هو الغسل. إذا إنسان مثلا أصابته جنابة أو المرأة مثلا حاضت فإنها يجب أن تمس الماء جميع جسمها وجميع جسدها بما في ذلك القدمين، ولا تكتفي بالمسح على الجورة، لأن هذا لا يصح. والدليل على هذا حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، يعني إذن إلا من جنابة أن ننزع الخف ولا نستعمل المسح الخفين في الطهارة الكبرى في الغسل. حديث رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. قال أيضا أو ظهر بعض محل الفرض، يعني كشف بعض محل الفرض، قالوا أن هذا يعتبر إيش؟ يبطل الوضوء. وهذا بناء على شرطهم السابق اللي قلنا أن في قول ثاني أنه ستر جميع القدم وأنها ما تنكشف نهائيا، بناء على هذا الشرط هم يعني حكموا على هذا الأمر. ولكن كما قلنا أن الصحيح أنه يعني لا يشترط، يعني لو كان في شقوق أو في خرق في الخف فإنه لا يضر، قال أو انقضت المدة بطل الوضوء. إذا انقضت المدة للمسافر كما قلنا المقيم يوم، انقضت المدة فإنه يبطل وضوءه. وهناك رأي آخر أنه إذا كان يعني انتهت المدة وهو لا يزال على وضوء من مسحه الذي كان قبل انتهاء المدة، فقالوا يبقى على وضوء حتى يعني ينتقض، فإذا انتقض لابد أن يغسل الرجلين إذا عند الوضوء. فإذا بقي على وضوء من مسحه ومن وضوئه الذي قبل انتهاء المدة فإنه يستمر. نضرب مثال على ذلك، لو قلنا مثلا أن المسح الخفين ينتهي الظهر، فهو مسح قبل الظهر بساعة فبقي على وضوء صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاها وكان على وضوء الظهر اللي كان قبل دخول الظهر، فإن صلاة تصح. وهذا أيضا اختاره الشيخ ابن عثيمين أنه لا يعتبر انتهاء المدة ناقض، وإنما يعني إذا انتقض وضوءه بعد انتهاء أو قبل انتهاء المدة ولم يتوضأ أو بعد انتهاء المدة لابد أن يغسل الرجلين، ويعني إذا أراد المسح فإنه يلبس الخفين ثم يبدأ يعني وقتا جديدا. نعم.
قال فصل: وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولا تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل، فيغسل ويمسح ويتيمم.
نعم. فصل يلحق الفقهاء بالمسح الكفين المسح على الجبيرة، وهي قد تختلف عن المسح الخفين في بعض أحكامها أو في كثير من أحكامها. الجبيرة، قال وصاحب الجبيرة، الجبيرة هي ما يوضع على العضو المكسور من أعواد ونحوها ليتماسك العظم، يعني قد يكون هناك عظم مكسور مثلا قدمه، يده كسرت، فإنه يوضع عليها، في السابق يوضع عليها أعواد، اليوم يوضع عليها جبيرة يعني في المستشفيات كما هو معروف. ففي هذه الحالة كيف يفعل في الطهارة؟ قال المؤلف: وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة، يعني هذا هو الشرط الأول، أن يضعها على أن يضع الجبيرة وهو على وضوء. أن يضع الجبيرة كما قلنا وهو على وضوء، وهذا الشرط كما قلنا المذهب هنا يشترطه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط، وأن الجبيرة ليست كالمسح على الخفين. المسح على الخفين في حال السعة، أما الجبيرة فهي في وقت ضرورة يصعب على الإنسان، قد يكون الإنسان يغمى عليه وأخذ يعني إذا كسرت يعني رجلة أو يده أو أي يعني عضو، من خاصة يعني نحن نتكلم بالذات عن أعضاء الوضوء، لكن لو كانت في غير عضو من أعضاء الوضوء مثلا لو كانت في الفخذ، في الساق، فهي لا علاقة لها في الوضوء ولكن يحتاجها يمكن في الغسل. فنقول الصحيح أنه لا يشترط أن يضعها على وضوء، وأنها تختلف عن المسح الخفين فيها أول نقطة أنها لا تشترط. قال أن وضعها على طهارة لم تتجاوز محل الحاجة. نعم هذا صحيح، أنه لا يعني يزيد في الجبيرة، مثلا لو قلنا أن موضع الجبيرة بس الكسر في الأصابع، إنه يضع الجبيرة في الأصابع فقط، ما له داعي يوسع إلى الكف كله، إلا يعني قد يحتاج أحياناً جزء لكي يثبت، يعني قد يزيد، الأطباء يزيدون شيء من باب التثبيت، فهذا لا مثلاً بيربط الشاش على سبيل المثال أو نحوه، فهنا لا بأس إذا كان هناك حاجة، لكن إذا ما في حاجة فالأصل ابتداءً إنه ما يزيد، فقط يضعها على قدر الحاجة. لكن إذا ذهب هذا الإنسان كسر وذهب إلى شخص ما كان يعني مقدر هذه الأمور ف يعني وضع زيادة، زاد على قدر الحاجة، الجبيرة زاد بها إلى على قدر الحاجة. ففي هذه الحالة نقول إن كان يمكن إزالة الزائد بدون ضرر، دون أن يلحقه ضرر، فهذا المتعين. أما إذا كان إزاحتها أو إزالة هذا الأمر يترتب عليه ضرر، فهنا نقول يمسح على جميع الجبيرة، ويعني يكون بذلك يعني معذور. هل يتيمم مع المسح؟ هناك من قال إنه يتيمم، وهناك من قال إنه لا يتيمم، وهذا الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين، إنه ما في داعي للتيمم دام أنه يوجد المسح فيكفي. إذن وصاحب الجبيرة هم اشترطوا شرطين، الشرط الأول أن يضعها على طهارة، وقلنا هذا لا يصح. الشرط الثاني ألا تتجاوز محل الحاجة، وهذا شرط صحيح لكنه في الابتداء. أما في يعني إذا الأمر وقع وزادوا على قدر الحاجة فحسب التفصيل كما قلنا. إن كان يعني يمكن إزالتها بدون أن يلحقه ضرر فهذا المتعين، وهذا الواجب يزيلها ويضعها على قدر الحاجة. إن كان لا والله إزالتها ممكن تسبب له ضرر، تأخر البر، ففي هذه الحالة نقول يبقى ويمسح عليها. قال غسل الصحيح ومسح عليهما بالماء وأجزاء. يعني إذا الآن عنده جبيرة، نقول نضر مثال أنها في اليد، فإنه يتوضأ وضوءه العادي، نفترض أنه جزء من اليد مثلا قدر يعني وضع كفي هذا، فنقول يغسل ما يمكن غسله ويمسح الجبيرة. طبعا مسح الجبيرة ليس كمسح الخفين من أعلى فقط، لا، جميع إيش المنطقة، جميع العضو أو المكان الذي يجب أن يغسل أصلا أن يمسحه. بعض الناس يذهب ويخطئ في هذا، يمسح الجبيرة من فوق فقط، يقيسها على مسح الخفين، فهذا الأمر أيضا من الأمور التي تختلف فيها المسح على الجبيرة مع المسح على الخفين. قال غسل الصحيح ومسح عليهما بالماء وأجزاء. قال وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها. يعني إذا كان ما أمكن يعني إذا كان مثلا تجاوزت محل الحاجة فإنه يغسل ويتيمم. وقال ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل. يعني أنه إذا كان ما وضعت على طهارة لا مسح، وإذا تجاوزت المحل أيضا كان يقول لا مسح، وهذه فصلناها وذكرنا. قال فيغسل يعني الصحيح اللي يعني ما هو مكسور، ويمسح ويتيمم، ويمسح ويتيمم. لماذا يمسح ويتيمم؟ قالوا يعني يمسح من باب إيش، إن ما توفرت فيه الشروط فيتيمم احتياطا، لأنه ممكن ما تصح، فحملوها أن يفعل طهارتين الوضوء والتيمم. في رواية عن أحمد أنه لا يشترط تقدم الطهارة اللي ذكرناها، إن أيضا هي رواية عن أحمد أن في المسح الجبيرة لا يشترط تقدم الطهارة، واستدلوا بحديث صاحب الشجة. صاحب الشجة أن يعني رجل شجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. وهذا الحديث رواه أبو داود، قال عنه الشيخ الألباني ضعيف لكن له شاهد من حديث ابن عباس يرتقي به إلى درجة الحسن. قال لكن ليس فيه ويعصر. فهذا يعني هو الحديث تقريبا الوحيد الذي يثبت في هذا المجال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. وأيضا جاء عن بعض الآثار، جاء عن ابن عمر أنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة، فكان يتوضأ عليها، يعني وضع فيها شيء فكان يتوضأ عليها، وإما أنه يغسلها أو أنه يمسحها. يعني إذا كانت مثلا لا يضره أنه يغسلها من الخارج، أنه يعني يضي لو غسلها لا حرج عليه، يعني لا إشكال، لكن هو المتعين أنه يمسح الحائل الذي على يعني العضو إذا لم يعني إذا كان هناك حائل، أما إذا كان مكشوفا فإنه يغسل. نعم.
قال: باب نواقض الوضوء، وهي ثمانية: أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا أو نجسا. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. الثالث.
نعم. باب نواقض الوضوء، أي التي الأشياء التي تبطل الوضوء، بعد انتهى المؤلف من ذكر الوضوء وتوابعه مثل مسح الخفين، الآن يذكر ما هو الذي يبطل، ما هي مبطلات الوضوء، ما هي نواقض الوضوء. فقال: هي ثمانية، أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. السبيلين هما معروف القبل والدبر، يعني القبل سواء كان ذكر الرجل أو فرج المرأة، والدبر للاثنين، إذا خرج منهما شيء حتى لو كان هذا الشيء طاهر فإنه ينتقض الوضوء، يعني سواء من البول والغائط أو خرج مثلا حصات أو غيرها فإنه ينقض الوضوء، وذلك لعدد من الأدلة، منها قول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، إلى يعني نهاية الآية، وكذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث المسح اللي مر معنا قبل قليل: ولكن من غائط وبول ونوم، يعني لما قال ما عدا الجنابة ولكن يمسح من غائط أو بول أو نوم، يعني اللي هي نواقض الوضوء. وكذلك أيضا حديث اللي يعني من شك يعني خرج منه شيء أو لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والأدلة في هذا كثيرة. الثاني خروج النجاسة عن بقية البدن، يعني إذا عندنا السبيلين أي خارج منهما ينقض الوضوء، أما إذا كان من غير السبيلين فلا ينتقض، يعني هو قال خروج إلا النجاسة فقط هي التي قال خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا. وهذا يعني قد تدل عليه النصوص السابقة: أو جاء أحد منكم من الغائط، قال يعني فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا. خروج النجاسة من بقية البدن، يعني أحيانا قد يكون الإنسان مفتوح في مثلا بطنه، يخرج مثلا أشياء عملية جراحية مثلا فيخرج منها أشياء، فهو يقول خروج النجاسة مطلقا من بقية الجسد ينقض الوضوء. قال: فإن كان بولا أو غائطا هذا ينقض مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا، هذا قصة بمطلقا. أما إن كان غير البول والغائط كالدم والقيء، قالوا إن ينقض إن كان فاحشا كثيرا، يعني كان كثيرا ينقض. في إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، واستدلوا يعني بهذا الأمر أنه ينقض الوضوء بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها لما جاءت تشتكي من كثرة الدم فقال إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة. قالوا كون هذا الدم يخرج منها، من طبعا هو يخرج من السبيل في الحقيقة، فهم يستدلون به على كأنه يعني بالقياس في الحقيقة. واستدلوا أيضا بحديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قال فلقيت ثوبان في مسجدي في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق أنا صببت له وضوء. الحديث رواه أحمد والترمذي، قال الترمذي هذا أصح شيء في الباب، وصححه أيضا الألباني. لكن هل غير البول والغائط؟ البول والغائط بالاتفاق خرج من السبيلين، خرج من السبيلين أو من غير السبيلين ينقض الوضوء، لكن غير البول والغائط إذا خرج من غير السبيلين، فهناك قول آخر يرون أنه لا ينقض الوضوء كثيرا كان أو قليلا، يعني إذا الدم خرج مثلا أنه لا ينقض الوضوء، قالوا لعدم وجود دليل على هذا. أما حديث فاطمة فهذا استدلال للسبيلين، وهذا نحن نتكلم عن غير السبيلين. وأما حديث أبي الدرداء قالوا فهو مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على النقض، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة لا تدل على الوجوب، هذه قاعدة أصولية. أفعال يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مجرد الأفعال يعني لم يمر بها الأصل فيها أنها لا تدل على الوجوب، فيحتمل إذن معناته نقول يستحب ولا نقول إنه ينقض الوضوء. وكون اليسير لا ينقض قالوا انفحش أيضا جاء في بعض الآثار عن الصحابة، ابن عمر عصر بثرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ، يعني مثل ما نقول جرح في يده أو دمل. وأيضا يعني جاء عن ابن أبي أوفى أنه عصر دملا. فاليسير نستطيع أن نقول أن فيه اتفاق، ولكن الكثير هو الذي يعني يوجد فيه خلاف، والذي يظهر أنه لا ينقض الوضوء والله أعلم. الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم. زوال العقل يعني بجنون، يعني فقد العقل، أو أن يغطى العقل بإغماء أو بنوم، فهذه تغطية العقل وليس زوال كامل فيختلف. فهذه الأشياء كلها يعني من نواقض الوضوء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث السابق اللي كررناه، ولكن من غائط وبول ونوم، في حديث المسح على الخفين. وأيضا في حديث آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام العين وكاء السحر فمن نام فليتوضأ. والحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني. وأما الجنون والإغماء والسكر فهذا بالإجماع لا إشكال فيه. تأتي هنا نقطة مهمة في النوم. نعم، قال ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم، كأنهم وضعوا ضابط للنوم. ما هو؟ قالوا النوم اليسير عرفا للجالس والقائم، فقط الجالس أو القائم، لأن الجالس والقائم يضبط نفسه. أما إذا كان مضطجع فقالوا هنا لا يضبط نفسه، أو مستلقي لا يضبط نفسه. فهنا قالوا النوم اليسير عرفا من جالس وقائم. واستدلوا على هذا بحديث أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. والحقيقة أن في بعض ألفاظة توضيح أكثر، أنهم يعني تخفق رؤوسهم، يعني ما هو النوم العميق، لا، وهم جالسين الآن مثلكم قد يعني تخفق رؤوسهم من النوم. فهنا بهذا الأمر جعلوا هذا الضابط. وهناك يعني هناك من ضبطه بضبط ضابط آخر، وقالوا أنه أن الضابط الذي ينقض الوضوء هو إذا نام بحيث لو انتقض، يعني النوم اللي لو انتقض وضوءه لا يشعر بنفسه، فهذا يعني ينتقض وضوءه. أما النوم مثل ما قلنا، مثل ما كان يفعل الصحابة، كانت تخفق رؤوسهم، فهؤلاء يعني لو خرج منهم شيء سيشعرون به في الغالب، فهذا النوم لا ينقض. إذا كان النوم خفيف بحيث لو خرج منه شيء من نواقض الوضوء كريح أو غيره يشعر بنفسه، فهذا لا ينقض الوضوء. أما إذا كان لو خرج منه النوم، نام نوما بحيث لو خرج منه شيء لا يشعر، فهذا ينقض الوضوء. ويعني كأنهم استدلوا بالحديث السابق، العين وكاء السه، والسه هو حلقة الدبر، والوكاء هو الخيط الذي تشد به الكيس أو القربة. فمن نام فليتوضأ. فهنا وضع الأمر أن من كان يضبط نفسه فإن يعني لا ينتقض وضوءه. نعم.
قال الرابع: مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل، أو حلقة دبره، لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن. الخامس: لمس بشرة الذكر الأنثى والأنثى الذكر لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما. لا لمس من دون سبع سنين، ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك. ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه أو الملموس بدنه ولو وجد شهوة.
نعم. الرابع من نواقض الوضوء مسه بيده، ويقصد به يعني هنا الكف، لا ظفره، استثنى الظفر. والحقيقة أن الظفر من الكف، يعني الظفر من الكف، استثناؤه لا دليل عليه. قال: مسه بيده فرج الآدمي، كما قلنا الفرج هو فرج الآدمي سواء ذكر الرجل أو قبل المرأة. المتصل احترازا من لو كان مثلا إنسان فرجه مثلا مفصول مقطوع منه، مثلا إما لحدوث مثلا جناية جريمة، أو مثلا في المستشفى لإجراء عملية على سبيل المثال، لو كان فرجه أزيل يعني فصل عنه، فهنا لو لمسه لا يعتبر ناقض الوضوء إذا كان منفصل. الكلام هنا احترازا، المتصل احترازا من فرج الآدمي المنفصل بلا حائل، يعني لو أنه مسه بحائل فإن هذا لا ينقض الوضوء. لو مسه من وراء حائل ما ينقض الوضوء. أو حلقة دبره، أو حلقة دبره، لأن الدبر من الفرج، وجاءت بعض النصوص من مس فرجه فليتوضأ. إذن سواء القبل أو الدبر مسه بكفه، سواء الكف ظاهرا أو باطنا أو على جنب، بأي يعني مكان من الكف أنه ينقض الوضوء. واستدلوا بحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وحديث قال عنه الإمام أحمد صحيح. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة: من مس فرجه فليتوضأ، وهو أيضا حديث صحيح. وهذا عام. سواء مس يعني ذكره أو فرجه أو فرج غيره أنه ينتقض الوضوء. وذهب بعض العلماء إلى تفصيل في هذا، لأن هناك حقيقة أقوال هل مس الذكر ينقض الوضوء أو لا. هناك من ذهب إلى أنه لا ينقض إطلاقا، والمذهب هنا يرون أنه ينقض مطلق. هناك قول وسط بين هذه الأقوال أن مس الذكر أو الفرج بالكف لا ينقض الوضوء إلا إذا مسها بشهوة، إلا إذا مسها بشهوة. ولماذا يعني كان هذا القول لعله أقرب؟ لأنه جمع بين النصوص، لأن هنا حديث دلت على أنه مس الذكر أو الفرج ينقض الوضوء. هناك حديث آخر وهو حديث طلق بن علي رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ما ترى في مس الذكر في الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام هل هو إلا بضعة منك؟ والحديث رواه أحمد والأربعة وصححه الطحاوي وابن حزم والألباني. الشاهد من هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره أن يتوضأ، قال هل هو إلا بضعة منك، هو جسم من جسمك. فالعلماء جمعوا هذا الجمع أنه إن كان لشهوة فإنه ينقض الوضوء، إن كان لغير شهوة فلا ينقض الوضوء. شيخ الإسلام بن تيمية جمعه بجمع يعني نقدر نقول هو قول رابع، قال إنه يستحب ولا يجب. فقال الأدلة اللي ذكرها الحنابلة أو اللي استدل بها الحنابلة تدل على نحملها على الاستحباب لوجود صارف لها من الوجوب إلى الاستحباب، وهو حديث طلق بن علي. لكن لعل الأحوط أن نأخذ بالقول أنه إن كان لشهوة مسه لشهوة فإنه ينقض. قال لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن، يعني الخصيتين لا تعتبر من يعني الذكر، ولا مس الفرج البائن يعني مثل ما قلنا الفرج المنفصل، البائن منفصل يعني غير متصل. الخامس من نواقض الوضوء لمس بشرة الذكر لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما. يعني إذا الرجل لمس امرأة حتى لو كانت يقولون محرم أو عجوز أو امرأة ميتة فلمسها فإنها تنقض الوضوء. وقيدوها إذا كان اللمس لشهوة، إذا كان اللمس لشهوة. واستدلوا بعموم قوله تعالى أو لامستم النساء، قالوا توجد قراءة أو لمستم النساء، فاستدلوا بهذا. أما يعني إذا لمسها من وراء حائل فلا تنقض، وهذا كما قلنا هو المذهب. وهناك قول آخر يعني ذهب إليه بعض العلماء كالحنفية إلى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. واستدلوا بحديث عائشة قالت كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي حتى يسجد، المكان عندهم ضيق. قال وإذا قام بسطتهما. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسها وهو في الصلاة، هذا دليل على أنه والحديث متفق عليه. وكذلك أيضا استدلوا أن ابن عباس ترجمان القرآن فسر الملامسة بالجماع، فالآية لا تسندهم الاستدلال بها لأنها فسرها ابن عباس بأنها الجماع، وهذا القول في يعني فيما يظهر أنه الأقرب إلى الصلاة. قال لا لمس من دون سبع، من دون سبع يعني على قول الحنابلة أن اللمس بشهوة ينقض الوضوء، قالوا من كان دون السبع لا ينقض الوضوء. ولا لمس سن أو ظفر أو شعر الرجل للمرأة فإنه يعني أو يعني سواء هو لمس يعني ظفرها مثلا أو سنها أو هو لمسها به، يعني هو لمسها بالظفر، لمس جسدها بالظفر أو لمسها بالسن، قالوا إنه لا ينتقض. قالوا ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه، إنما الذي ينتقض اللامس، سواء في مس الفرج أو في مس المرأة، الرجل للمرأة أو العكس. قال ولو وجد شهوة.
قال السادس: غسل الميت أو بعضه، والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. السابع: أكل لحم الإبل ولو ميئا، فلا نقض ببقية أجزائه ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. الثامن: الردة، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت.
نعم، السادس من نواقض الوضوء غسل الميت أو بعضه، يعني إذا إنسان غسل ميت فإنه ينتقض وضوءه. ويستدل للمذهب في هذا أن ابن عمر وابن عباس كان يأمراني غاسل الميت بالوضوء، كان يأمراني غاسل الميت بالوضوء. وهناك قول في المذهب الحنبلي أنه لا ينقض، وهو قول أكثر العلماء، حتى أن الموفق ابن قدامة قال وهو الصحيح، لأنه لم يرد فيه نص ولا يعني هو في معنى المنصوص عليه. وجاء أيضا ما يسنده عن عطاء قال سئل ابن عباس أعلى من غسل ميتا غسل؟ قال لا، إذن نجسوا صاحبهم ولكن وضوء. هذا الأثر ممكن أيضا يستند به على أنه ينقض الوضوء، ولكن ليس بي يعني صريح الدلالة، ليس بصريح الدلالة على أنه ينقض الوضوء. نعم، السابع: أكل لحم الإبل ولو نيئا، فأكل لحم الإبل ينقض الوضوء حتى لو كان سواء كان مطبوخا أو نيئا. وهذا دل عليه حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال أنا توضأ، ثم سأله السؤال الثاني أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل، ما خيره في الثانية. والحديث رواه مسلم. ثم استثنوا الحنابلة بعد أن يعني ذكروا أن لحم الإبل ينقض الوضوء كما دل عليه الدليل، استثنوا قالوا ولا نقض ببقية الأجزاء، يعني غير اللحم كالكبد، إذا أكل كبد الناقة أو البعير لا ينقض، والقلب والطحال والكرش والشحم والكلية واللسان والرأس والسنام والكوارع والمصران ومرق اللحم. قالوا ويعني كأنهم قالوا أيضا لو قال لا أكل لحما، يعني لو قال لا أكل لحما فأكل هذه الأشياء، قالوا أنه لا يعتبر إيش حنث. وهناك رواية عن أحمد، رواية أخرى، أن هذه الأجزاء تنقض الوضوء. لماذا؟ لأن اللحم يعبر عن جملة الحيوان، كلحم الخنزير، هل يجوز لنا أن نأكل كبد الخنزير أو الطحال أو اللسان أو غيره؟ لا يجوز. فنقول هنا كذلك، فالرواية الثانية هي الأصح، الرواية الثانية هي الأصح والله أعلم. وأما بالنسبة للمرق، مرق اللحم، ففصل بعض الفقهاء، فصل قال مرق اللحم إذا كان يعني وجد فيه طعم اللحم كثير، يعني واضح فيه، يعني إذا شربت المرق تبين لك وتطعمت اللحم فهذا ينقض الوضوء. أما إذا كان يعني الماء كثير اللحم قليل، ففي الغالب أنه لا يظهر الطعم، فقالوا هنا لا ينقض. يعني بعض العلماء فصل في هذه المسألة، وإن توضأ فهذا هو الأحوط، على كل حال فهذا هو الأحوط. الثامن من نواقض الوضوء الردة عن الإسلام، وهذا يعني يدل عليه قول الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله تعالى: ولئن أشركت ليحبطن عملك. فالردة تحبط كل عمل بما في ذلك الوضوء. قال: وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. وهذا الضابط كأنه يعني جعلوه ضابط فقهي، لكن فيه نظر الله أعلم. وفي هذا يقول الشيخ ابن عثيمين، يقول: هذا الضابط الفقهي في النفس منه شيء، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فأوجب الله في الجنابة الغسل فقط ولم يوجب الوضوء. ولهذا فالراجح أن الجنب إذا نوى رفع الحدث كفى، يعني كفاه من الغسل والوضوء، ما يحتاج يتوضأ أيضا، ولا حاجة إلى أن ينوي رفع الحدث الأصغر. فالظاهر أن موجبات الغسل لا توجب الوضوء لعدم الدليل على إيجاب الوضوء، فليس كل ما يوجب الغسل يوجب الوضوء، فهذا الضابط غير صحيح. نعم.
قال: فصل: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن، ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل.
نعم. قال: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما يتيقن. وهذه القاعدة ذكرها المؤلف لأن نحتاجها في الطهارة كثيرا، نحتاجها في الطهارة وكذلك يعني في بقية العبادات، أن اليقين لا يزول بالشك. فإذا كان عندك يقين وشك فتعمل باليقين. مثلا على سبيل المثال في الوضوء، أنت تعلم أنك توضأت في وقت المغرب، الآن أنت جاء وقت العشاء تريد أن تصلي العشاء، وتعلم أنك توضأت في وقت المغرب، لكن شككت، هل خرج منك ناقض الوضوء؟ فتعمل باليقين اللي هو أنك توضأت، ولا يوجد يقين يدل على أنك انتقض وضوءك، فاليقين لا يزول بالشك. وكذلك العكس، لو كنت تعلم أنك انتقض وضوءك بعد المغرب، هذا ما أنت متيقن، لكن شككت هل توضأت بعده أم لا، فتعمل على اليقين أنك إيش؟ منتقض الوضوء، فيجب عليك أن تتوضأ. ثم قال: ويحرم على المحدث الصلاة. نعم، الكلام هنا على المحدث حدث أصغر، يحرم عليه أن يصلي بدون حدث، بدون وضوء عفوا، يحرم على المحدث أن يصلي بدون وضوء، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. والحديث رواه الجماعة إلا البخاري. وكذلك أيضا يحرم عليه الطواف، وهو محدث حدث أصغر، ومن باب أولى الحدث الأكبر طبعا، وكذلك الصلاة من باب أولى الحدث الأكبر، فرضا كان الطواف أو كان نافلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. فاستدلوا بهذا الحديث، رواه طبعا الشافعي وغيره، وأيضا رواه الترمذي، أنه إن الطهارة تشترط للطواف كما أن الصلاة تشترط لها الطهارة. قال: ومس المصحف ببشرته بلا حائل. أيضا يحرم على المحدث أن يمس بشرته بلا حائل، عفوا، يمس المصحف عفوا ببشرته بلا حائل، بمعنى أن مثلا ما في حائل، مس المصحف، مسك المصحف بدون أن يكون بينهم بينه حائل. مثلا حائل لو لبس القفازين، لو مثلا أخذ قماش مثلا ومسك يجوز، لكن بدون حائل لا يجوز أن تمس المصحف بدون حائل. واستدلوا يعني قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون. وهذه الآية يعني إلى أن الاستدلال فيها غير صحيح، لأنه ليست عن القرآن الذي بين أيدينا، وإنما عن ما في اللوح المحفوظ. لكن يدل عليه أيضا دليل آخر، وهو حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر. فطاهر هنا أي على وضوء، فهذا الدليل أوضح دلالة من الآية. والحديث صحيح كما يعني صححه الشيخ الألباني. إذن ما مضى هذه الأشياء الثلاثة، يحرم على المحدث حدث أصغر أو حدث أكبر، لا يجوز له أن يصلي بدون طهارة صغرى أو، وكذلك من عليه أيضا حدث أكبر فإن يجب عليه أن يتطهر طهارة كبرى، وكذلك الطواف وكذلك مس المصحف. ويزيد الحدث الأكبر من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ القرآن، يعني من كان عليه حدث أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن بدون وضوء، لكن إذا كان على جنابة حدث أكبر فلا يجوز له أن يقرأ القرآن بدون وضوء. لحديث علي، استدلوا بحديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه، وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. والحديث رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححاه، وقال الألباني ضعيف، وقال الشيخ يعني إن خالفهما الأكثرون فضعفوا هذا الحديث، كما قال النووي ذكر الخطابي أن الإمام أحمد كان يوهن حديث علي هذا، على أن الحديث يعني يقول الشيخ الألباني لو صح لم يكن دليلا على تحريم قراءة القرآن في حالة الجنوب، لأنه ليس فيه إلا أن النبي كان لا يقرأ فعل، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا لا يدل على يعني هذا الأمر. وأيضا يعني مما يدل على أنه لا يشترط لقراءة القرآن أن يكون قد تطهر من الحدث الأكبر، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، والقرآن من الذكر كما قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالذكر المقصود في الآية القرآن. فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يشترط لقراءة القرآن أن يكون طاهراً، فيجوز للجنب ويجوز لمنتقض الوضوء أن يقرأ القرآن بدون طهارة، بدون طبعاً إذا لم يمس المصحف. أما مس المصحف هناك فرق بين القراءة ومس المصحف، مس المصحف يجب أن يكون على طهارة، أما القراءة القرآن فلا يشترط ذلك، فيجوز أن يقرأ حتى لو كان يعني عليه حدث أصغر أو أكبر. قال أيضا ومما يزيد اللي عليه الجنابة أو عليه غسل الغسل يعني الحدث الأكبر اللبث في المسجد بلا وضوء، يعني إنه ما يجوز أن يبقى في المسجد إلا إذا توضأ، يعني حتى لو كان هو جنب فيخفف الجنابة بالوضوء. واستدل بذلك العموم قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فأجاز فقط لعابر السبيل أن يمر بالمسجد. وأيضا استدل بذلك بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، الحديث رواه أبو داود ولكن الشيخ الألباني ضعفه، ولكن وردت بعض الآثار في هذا أنه جاء عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث. قال ابن كثير أن إسناده صحيح على شرط مسلم. كذلك أيضا جاء أيضا عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. وهذا طبعا الكلام والآثار على الجنب، هل يشمل الحائض؟ الصحيح أنه لا يشمل الحائض، لماذا؟ لأن الحائض لا يمكن أن يصح منها الوضوء، لأن الحدث باقي مستمر، يعني الجنابة تنتهي، خروج المني ينتهي له حد وينتهي يقف، لكن الحائض نزول الحيض مستمر، فلذلك الدم مستمر في النزول. ومن شروط صحة الوضوء كما مر معنا ارتفاع اللي هو يعني نعم انقطاع موجب الحدث، انقطاع موجب الحدث، فبالتالي لا يصح الوضوء هنا. كي حتى يخفف الحدث انه لا يصح. فالذي يظهر والله اعلم انه خاص بالجنوب. وعندنا باب جديد لعلنا نقف عند هذا الحد، والله تعالى اعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نعم شيخ. نعم.
لها وقت لكن انقطع الموجب.
انقطع الموجب.
انقطع الموجب لكن تنتظر وقت.
يعني ما رأت تقصد أنها ما رأت الطهر التام أو الجفاف. نعم. والله إذا 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 ما طهرت معناتها بقيت، يعني باقية، احتمال أنه يرجع الحيض، يعني هذا وارد. لذلك لو أن هذا يكفي لقلنا لها تغتسل، لكن لابد أن يكون هناك الطهر التام أو الجفاف التام أو الانقطاع التام. نعم شيخ. نعم تحت الكعبين، يعني الذي يظهر والله أعلم أنه لا يصح. هناك قول نعم يقول أنه لا يشترط هذا الشرط، ولكن الذي يظهر أنه لا بد أن يعني أن يكون الخفين استوعب الكعبين. نعم.
إذا مسح على الخف ونزع الخف هل ينتقض الوضوء بذلك؟
إذا
مسح على الخف
نعم ثم نزعه وهو لا يزال على وضوء.
نعم.
يستمر الصحيح، وأفتى بهذا الشيخ ابن عثيمين، أنه يعني يستمر على طهارته، ولكن إذا أراد أن إذا انتقض لابد أن يغسل بعد ذلك. نعم. غلاف نعم إذا كان المتصل به هذا لا، هذا يعني يعتبر مس للمصحف، أما إذا كان غلاف خارجي عن المصحف فنعم يكون حائلا. أما إذا تقصد الغلاف هذا العادي لا، هذا يعتبر من المصحف. والله شيخ إذا كان هذا رأي نعم إذا كان هذا هو الرأي الطبي في هذا الموضوع يعني إذا جائز هذا الأمر، كما نقول عند الحاجة، إحنا قلنا إذا كان زائد عن قدر الحاجة. نعم شيخ خالد. نعم ما يظهر لي يا شيخ، لأن هنا قصده أنه يوجب الوضوء، قال كل ما أوجب الغسل يوجب الوضوء، معناته أن نواقض الغسل هي نواقض الوضوء، هذا اللي يعني يظهر، فهي عامة لو كان قيدت بما ذكرت هنا. فرق كل ما أوجب الغسل هنا، أما اللي نتكلم عنه ما يجب له الغسل، وهنا لا ما أوجب، الفرق بين ما يجب له وبين ما أوجب. نعم ما يحتاج أنه يتوضأ على الصحيح، أن هنا يحصل تداخل. نعم أيوه الجنابة ما يمسح هذا الخف، لا ما يمسح. نعم قلنا بناء على الآثار التي وردت، نعم احنا استندنا على الآثار أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عن زيد بن أسلم حكى عن الصحابة، وأيضا عطاء بن يسار يعني ذكروا أن هذا كان فعل الصحابة رضي الله عنهم، فنحن نستند على هذا. نعم في الوضوء، نعم الذي يظهر والله أعلم أنه ما يدخل فيه، لأنه هو أصلا ليس على وضوء سابقا. إحنا إذا بقلنا المسح الخفين إنه لابد يكون لبسها على طهارة، الذي يظهر أنه ما يشمل، لابد أنه يغسل رجليه. نعم 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 هذا صحيح. نعم لا فرق بين أن تقول يعني حلت لنا دمان، هم هذا جائز، هذا من حيث الجملة جائز، وإحنا نقول كجواز الأكل جائز، لكن الكلام هل ينتقض الوضوء أو لا، فرق بين كل. لا هي يعني أنت تقول أنها تعتبر دم فتخرج من مسمى اللحم. نعم الذي يظهر والله أعلم أنه يشملها كلمة اللحم، أنه يشملها، لكن تسمى دم من جهة أخرى، ولكن هي داخلة في انتقاض الوضوء من لحم البعير، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم نعم اللبن يسن أنه يتوضأ أو يتمضمض منه، أي نعم جاء في ذلك حديث ذكرت. نعم حديث السيد بن حضير قال توضأوا من ألبان الإبل، ولكن يعني هذا الاستحباب يدل على الاستحباب وليس على الوجوب، كما يعني دلت عليها أيضا أدلة أخرى. نعم نعم إذا لبس الجورب أكثر من جورب، إن كان لبس الثاني وهو على طهارة فيمسح لا إشكال، يعني هو إما أن يلبسهم من البداية غسل رجليه ولبس الجوربين مع بعض فهنا مسح على الأعلى فهنا يمسح، لكن لو أنه لبس الجورب ومسح على الجورب الأول ثم مثلا اشتد عليه البرد فلبس جوربا آخر، فنقول إن لبسه وهو على طهارة لا بأس يمسح على الجورب الثاني، أما إن لبس الجورب الثاني وهو كان منتقض الوضوء فلا بد أن يخلع الجورب الثاني لأنه لبسه على غير طهارة. واضح؟ نعم إيه نعم من البداية، نعم مدة واحدة. نعم لا هم يتكلمون هنا عن القرآن، يتكلمون عن القرآن، ما الأذكار يعني جائزة. هو قلت لك حديث علي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يحجزه عن القرآن إلا الجنابة أو ليس الجنابة، والحديث ضعف الشيخ ناصر، وتوجد أيضا أدلة أخرى يعني تدل على الجواز، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان. نعم نعم شيخ نعم نعم لا إذا خلعته فإن كنت على وضوء تستمر على وضوءك، فإذا انتقضت لابد أن تغسل رجلين ما عاد تمسح عليها، لابد أن تغسل رجلين وتلبس من جديد. نعم نعم
فأتى ببيتين فأخبر من الإسلام، ألا يدل هذا أن هذا مشاهد أن الصحابة
جنوبا لا يقرأ القرآن؟ وهي هي صحيحة أنا ما أذكر لعل نراجعها، نراجع صحتها، وقد يكون هو ما استحب يعني يعني استدلالها ب ب ب ب على وجوب الغسل على فرضية الصحة أيضا، إنه يعني ما أحب من باب الكراهة التنزيهية، وليست يعني ما قد يقال أنه لا تدل على التحريم، تدل على الكراهة التنزيهية. قد يقال هذا، ولعلي أراجعها أيضا إن شاء الله، أراجع صحتها. بارك الله فيكم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، تسليما كثيرا.